الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تنفيذ غارات جوية جديدة على مواقع داعش في العراق. مسؤولون يقولون إن القوات العراقية استعادت معظم ناحية جرف الصخرة، ومصادر أمنية تقول إن قوات كردية استعادت ناحية زمار من داعش. مصر تقرر غلق معبر رفح وتعلن حالة الطوارئ في سيناء. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن التحالف الدولي نفذ 22 غارة جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق يومي الجمعة والسبت. وقال مسؤولون السبت إن الطائرات الأمريكية دمرت أيضا قطعة مدفعية تابعة للتنظيم قرب كوباني في سوريا. القيادة الوسطى أوضحت أن الغارات في العراق أصابت وحدات كبيرة وصغيرة تابعة لداعش ومباني وعربات ومواقع قتالية. ذكر مسؤولون محليون السبت أن قوات الأمن العراقية استعادت معظم مناطق ناحية جرف الصخر قرب بغداد من أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال محافظ بابل صادق مدلول: تمكنا من دحر إرهابيي الدولة الإسلامية من مدينة جرف الصخر اليوم، والآن نحن نرفع العلم العراقي على المكاتب الحكومية بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي وقت سابق ذكرت مصادر أمنية أن قوات كردية استعادت مدينة زمار في شمال العراق وعددا من القرى المحيطة من داعش يوم السبت. ونقل عن ضابط استخبارات كردي في زمار أن قوات البشمركة تقدمت من 5 اتجاهات في الساعات الأولى من صباح السبت بعد ضربات جوية للتحالف على مواقع تابعة للتنظيم. صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة بأن الولايات المتحدة تتحرى صحة تقارير إعلامية ذكرت أن مقاتلي داعش استخدموا غاز الكلور ضد قوات الأمن العراقية. وقال كيري إنه لا يمكنه تأكيد التقارير الإعلامية التي تشير إلى استخدام غاز الكلور في الهجوم على الشرطة العراقية الشهر الماضي، وأضاف: هذه المزاعم خطيرة للغاية، ونحن نسعى لمعلومات إضافية قبل أن نتمكن من تأكيد الأمر بحسب تعبيره. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت بأن روسيا لم توافق على فكرة إرسال مدربين إلى العراق لتدريب القوات العراقية كما اقترح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وقال لافروف في مقابلة مع محطة التلفزيون روسيا واحد: لا يوجد أي اتفاق على أن نرسل مدربين لتدريب الجيش العراقي بحسب تعبيره. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات المتعلقة بالقتال في كوباني.
تواصل وحدات حماية الشعب الكردي وكتائب الجيش الحر المدافع عن مدينة عين العرب كوباني التصدي لهجوم مقاتلي الدولة الإسلامية داعش على عدة جبهات في المدينة. وقالت مصادر خاصة في مدينة عين العرب لإذاعة العراق الحر أن تنظيم داعش يشن هجوما عنيفا باتجاه معبر مرشد بينار على الحدود السورية التركية، واستهدف المنطقة المحيطة بالمعبر بعدد من قذائف المدفعية والهاون، كما جرت مواجهات عنيفة في محيط جامع حجر شاد وسوق الهال والمسلخ والبلدية وفي أحياء كاني عربة وحي البلدية وساحة الحرية، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الجانبين وسط تقدم واضح لقوات داعش. من جانبها قالت مصادر مقربة من قيادة العمليات العسكرية في مدينة عين العرب أن عدد قتلى التنظيم الدولة الإسلامية في المواجهات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة كوباني وصل إلى أكثر من 49 قتيلا. وأشارت المصادر أن الاشتباكات التي اندلعت في الجبهة الشرقية تركزت في كل من أحياء كاني عربة وحي البلدية وساحة الحرية وسط المدينة، قتل خلالها 23 عنصر من التنظيم. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في القاهرة ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى من الجنود في شبه جزيرة سيناء الجمعة تم بدعم خارجي، وأضاف في كلمة بثها التلفزيون:
لكل المصريين وللجيش على الشهداء اللي سقطوا امبارح، بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف اللي المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقولكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي، في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا، وقد قررت مصر غلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
على مدى العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أن قوات المعلومات حول احتمال وقوع استفزاز يوم غد، وهو موعد إجراء انتخابات برلمانية في البلاد. ليسينكو أشار إلى أن جهاز الأمن قد اتخذ إجراءات من أجل تفادي أعمال إرهابية من قبل الانفصاليين خلال التصويت. من جهة أخرى، سجلت القوات الأوكرانية إعادة نشر المتمردين في ضواحي مدينة ديبالسيفو وقرب مطار مدينة دونيتسك. وأفاد التلفزيون الأوكراني أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا، إلا أن القوات الأوكرانية.
كان هذا مراسلنا في كييف ميخائيل ألندرينكو. نهاية النشرة الإخبارية التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع عددا من التقارير، ومن مواضيعها أسباب تأخر العراق في إنشاء مصاف ووحدات تكرير للنفط، وناشطون في بغداد يطالبون بالإسراع في تهيئة ظروف للنازحين لمواجهة موسم الأمطار، وقرار برلمان كردستان بإرسال البيشمركة إلى كوباني يثير آراء متباينة، والنازحون في الديوانية يتسلحون للدفاع عن مناطقهم. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي المستمعين، برغم الحديث عن تطوير الصناعة النفطية وتزايد قدرة العراق على تصدير نفطه إلى الأسواق العالمية، يكشف الواقع عن تدن كبير في مجال إنشاء المصافي وتكرير النفط، حيث لم تنشئ وحدة جديدة منذ سنوات. وزارة النفط بررت الأمر بعدم إقبال الشركات العالمية على مثل هذه المشاريع وطول فترة تنفيذها، وللآخرين آراء تابعتها زميلتنا ليلى أحمد.
أكد ديوان الرقابة المالية في بيان له عدم إنشاء أي مصفات نفطية في العراق بخطوط إنتاجية متكاملة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وجاءت تأكيدات الرقابة عندما قامت بمراجعة سياسة وزارة النفط خلال عملية تقويم إدائها للحد من استيراد المشتقات النفطية والخطط الموضوعة لزيادة الإنتاج محليا. وفي هذا الصدد أكد المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد، أكد أن الشركات المصنعة لا ترغب كثيرا بمشاريع إنشاء المصانع صافي كونها ليست مربحة، لافتا إلى أن الوزارة اتصلت بشركات عالمية لإنشاء 4 مصافي في محافظات كربلاء وميسان وكركوك وذي قار، مبينا أنه لم يتم الاتفاق مع الشركات العالمية إلى الآن لإنشاء تلك المصافي باستثناء مصفى كربلاء.
الكثير من الشركات يعني تبتعد عن الاستثمار في قطاع المصافي لأنه هذا قطاع غير مربح، وبالتالي وزارة النفط اتصلت بشركات عالمية لإنشاء هذه المصافي وقامت بإعداد الدراسات والتصاميم من قبل شركات عالمية متخصصة، يعني إنشاء 4 مصافي: مصفى في الناصرية بطاقة 300 ألف درهم، مصفى في ميسان بطاقة 150 ألف درهم، مصفى في كركوك بطاقة 150 ألف درهم، ومصفى في كربة الشباب بطاقة 150 ألف برميل. بالتالي عندما تعذرت الاتفاق مع الشركات العالمية بدأنا بتمويل مشروع إنشاء مصفى الكربلاء والاتصالات مستمرة فيما يخص مصفى نيسان وكركوك وفيما يخص مصفى الناصرية. فبالتأكيد هناك جولة تراخيص قادمة لإنشاء هذا المصفى مع تطوير حقل الناصرية النفطي.
وأوضح جهاد أن إنشاء المصفى الواحد يستغرق العمل فيما بين 4 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن وزارة النفط تحرص على زيادة الإنتاج في مصافي الجنوب والدورة ومصافي الشمال.
تعمل وزارة النفط على يعني زيادة الإنتاج في مصافي الجنوب والدورة وأيضا مصافي الشمال في بيجي، وهذا ما تحقق يعني أنه افتتحنا وحدات في مصافي الجنوب ساهمت في زيادة أشخاص الإنتاج لهذا المصفى، بالإضافة إلى تم يعني وصف وحدات جديدة في المصافي المذكورة. هذا عمل على أولا تحسين المنتجات النفطية وأيضا زيادة الإنتاج، لكن يبقى العراق يحاجة إلى 4 مصافي، وبالتأكيد هذه المصافي تتعمل على سد الحاجة المحلية للعراق.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان حاجة العراق لإنشاء مصاف جديدة متكاملة، وذلك في ظل تزايد أعداد السيارات بشكل ملفت.
زيادة عدد انشراف السيارات والسيارات البنزين يصل في العراق 22 مليون برميل في اليوم، المنتج 14 مليون، فبالتالي هناك نقص 8 مليون برميل، يضطر العراق أن يستورد هذه الكمية من دول الجوار الجغرافي، ولكن بشكل عام عملية بناء المصافي لم تكن بشكل مطلوب، فالعراق بحاجة ماسة إلى بناء مصافي جديدة وبطاقة استيعابية أكبر.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، طالب ناشطون بالإسراء في تهيئة ظروف سكن للنازحين لمواجهة موسم الأمطار الذي أطاح في أول موجاته بالكثير من الخيام التي آوت عوائل النازحين من بيوتهم ومدنهم على أيدي تنظيم داعش. الناشطون دعوا إلى توفير كرفانات كحد أدنى في هذه المرحلة، والمزيد في تقرير ناجي ستار.
نظم عدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين تظاهرة حاشدة في شارع المتنبي الجمعة 24 من تشرين الأول الحالي، حملت عنوان بيتي بيتك، لمطالبة الحكومة العراقية بتوفير كرفانات للنازحين من المناطق المتوترة أمنيا بدلا عن الخيم التي لم تصمد أمام أول موجة أمطار هطلت على مناطق نزوحهم. وقالت الناشطة المدنية حذام الأنصاري في حديثها لإذاعة العراق الحر:
خرجنا اليوم تضامنا مع النازحين، طلب من الحكومة والبرلمان والمجالس المحافظات بتهيئة السكن الملائم بهؤلاء النازحين، ونطلب كرفان، بس كرفان يمكن سعره مليون ين، يمكن مو واي عليهم إذا وفروا هذه الكرفان للنازح أحسن من الخيم اللي قبل أيام مطرت طبعا وطارت الخيم. هذا مطلب مشروع، وأما يرجعون إلى أماكنهم.
فيما يوضح عمر النعيمي وهو أحد المنظمين للتظاهرة أن الحركات الشبابية المؤتلفة ومنظمات المجتمع المدني لديها القدرة على توفير دعم للنازحين عبر بناء المساكن لهم في حالة قصور الدولة أو عجزها عن إيوائهم.
يعني يقبلها المسؤول على نفسه يقعد ببيت يخرمه ما راح يقبلها. احنا مطلبنا الاول تحرير المناطق المنكوبه من ايادي داعش على من ترجع الناس لبيوتها لمالها لحلالها. حاليا احنا نطالب بكرفانات ومستعدين ان نحن كشعب سوينا حمله سووها الشباب ان نلم على 1000 دينار ونساعد الدوله اذا ما عدا، ورغم ان العراق اسكن دوله اظن بالوسط.
فيما يرى الناشط المدني أحمد السعدي أن معاناة النازحين جراء الظروف الجوية وما سيعانوه عند اشتداد البرد لا يقل عن معاناتهم من تنظيم داعش.
اليوم نطالب دولة رئيس الوزراء بالإشراف المباشر والعمل بجدية في هذا الموضوع الحساس الذي أنا أرى فيه أخطر من الدواعش. اليوم أهلنا في العراف يتذوقون الويل في الشتاء والصيف. ثانيا نطالب دوائر الدولة والمؤسسات أن تكون لها دور مهم في هذا الموضوع وفي هذا المجال. ثالثا نطالب المسؤولين ونطالب من خصص له الأموال في سكن النازحين على الأقل يسكنهم في فنادق، لأن 10 مليار دولار كفيلة بأن تسكن النازحين في هذه الفنادق أو المؤسسات.
إلى ذلك طالب علاء البياتي وهو أحد المشاركين في التظاهرة القوات المسلحة والقيادات العسكرية في العراق للتحرك الجاد والسريع لتحرير المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش لكي تتسنى العودة للنازحين إلى ديارهم وأعمالهم بأسرع وقت ممكن.
مساعدة إخواننا النازحين وهن بالمطالبات بالكرفانات مطالب، بس هذه مثل بحاجة النازح. النازح إذا كان عنده خرابة مال طين وقاعد بيها ويطلع من عدها، عنده لو تنطيه قصر متوازي. احنا ناشد الحكومة شد القوات المسلحة إن شاء الله تهم نفسها على إرجاع النازحين إلى موطنهم.
ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، تحية أخي هارون من الحرية من وزارة التعليم والبيئة. أكياد سنة والقنان الفرتيكية والفجاجية نجد أما طافية في الأنهر أو المنازل أو المجاري المكشوفة، النفايات التي لا يكاد مكان يصل منها، إنها ملوثات لا يمكن للبيئة أن تتخلص منها بسهولة، لذلك نراها في كل مكان. وكلما رأيت هذه النفايات تذكرت الجلة أو العلاقة التي كان يحملها والدي عندما يذهب إلى السوق المصنوعة من صحف النخيل. ألا يمكن تطوير هذه الصناعة لتصبح ملائمة لمتغيرات حياة الإنسان؟ أطرح هذا المقترح على الموهوبين لتصنيع ما يشبه الجلة مصنوعة من سقف النخيل وما أكثره، لتحل بديلا عن أكياس النايلون عدوة البيئة. وشكرا لكم على الوجه من أفهم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، أثار قرار برلمان إقليم كردستان بالموافقة على إرسال مقاتلين من قوات البيشمركة لإسناد المقاتلين الكرد الذين يتصدون لهجوم تنظيم داعش على مدينة كوباني سورية، أثار ردود أفعال مختلفة بين مؤيد ومنتقد، ولكل مبرراته وأسبابه، والتفاصيل تابعتها زميلتنا استبرق حسن.
عدت كتلة الدعوة قرار برلمان إقليم كردستان بتحريك قوات من البيشمركة إلى مدينة كوباني السورية بدون موافقة بغداد بأنه انتهاك للقانون والدستور العراقي. وقال النائب عدنان الشحماني في حديثه لإذاعة العراق الحر إن تحريك أي قوة عسكرية ضمن المنظومة الأمنية للدولة العراقية لا يتم إلا بالرجوع والتنسيق مع الحكومة المركزية، سيما وأن قوات البيشمركة حسب الدستور ضمن منظومة الدفاع العراقية، موضحا أن تحريك القوات يحتاج لموافقة مجلس النواب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة.
وهو في الحقيقة هذا يعتبر مخالف للدستور والقانون، لكن لسنا ضد أي مساعدة لأي فصيل أي مكون يواجه هذه المجموعات الإرهابية. لا يحتاج إلى فقط إلى مجلس النواب، وإنما أولا يأخذ القرار من الحكومة ثم بعد ذلك يأخذ قرارا من مجلس النواب أن ترسل هذه القوة للدفاع عن الأخوة الكرد اللي يتحاصرون من هذه المجموعات الإرهابية.
من جانب آخر، عدت عضو التحالف الكردستاني أشواق الجاف عدم وجود أي بند دستوري يمنع دخول الحرس الداخلي للإقليم إلى مدينة كوباني.
وفق المادة 121 أنه حرس داخلي أو حرس الإقليم، يعني ماكو بند دستوري أنه منع تحريكها، لكن بنفس الوقت إذا اعتمدنا على المواثيق الدولية هو يجيز تحرك لأي قوة لضرب الإرهاب، لأنه الحالة هي استثنائية، والعراق هو نفسه أيضا جزء من الحلف الدولي، وهذه الدول هي قد تعدت كل الحدود في سبيل أن تضرب الإرهاب.
في هذا السياق أشار المحلل السياسي وثق الهاشمي إلى أن قضية إرسال 200 مقاتل كردي إلى كوباني هي قضية رمزية واستعراضية ومحاولة لجمع أكراد المنطقة تحت الغطاء القومي للجانب الكردي الذي غالبا ما يضع مصلحته فوق أي اعتبار متعلق بمصلحة العراق، مضيفا القول أن الواجب على السلطات في الإقليم والمقاتلين الكرد الدفاع عن الأراضي العراقية أولا.
المفروض بقوات البيشمركة أن تقاتل لحماية الوطن بكل الوطن، بعربه وبأكراده وبتركمانه، يوم أكو هجمات في سنجار وتهديد إلى أربيل والسليمانية وإلى العراق كوطن، يعني 200 مقاتل أو 300 مقاتل أو 400 ينون يعني يدسوها إلى كوباني، المفروض أن يحمون أرض العراق. لو كان هناك استقرار لذهب كل العراقيين للدفاع عن كوباني قضية إنسانية، لكن أنا أعتقد لا يزال الأخوة في الإقليم وتحديداً سيد مسعود برزاني يتخذ خطوات بشكل منفرد دون أن يراعي الحكومة ولا يراعي القانون ولا يراعي الدستور، لكن أي واجبات باتجاه الوطن غير موجودة.
فيما يوضح الخبير القانوني حيدر صوفي وجود تعارض ما بين إرسال قوات من البشمركة إلى مدينة كوباني السورية وبين النصوص الدستورية، مضيفا القول أن قوات البشمركة هي جزء من القوات المسلحة.
طبعا الإجراء الدستوري يعني والدستور ينص على أن قوات البشمركة جزء من القوات المسلحة، والدستور كذلك ينص على أن القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء الوزراء الاتحادي والحكومة الاتحادية وصلاحيات الحصرية بموجب المادة 110، صلاحيات الحكومة الاتحادية المادة 110 من الدستور هي تحريك الجيش ونقل القوات العسكرية ونقل القطاعات العسكرية وكل ما يتعلق بالملف الأمني والقطاعات العسكرية.
جدير بالذكر أن برلمان إقليم كردستان صوت الأربعاء 22 من تشرين الحالي بالإجماع لإرسال قوات البيشمركة لمساندة القوات الكردية لمحاربة تنظيم الدولة داعش في مدينة كوباني السورية. استبرق حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تكررت الدعوات والمطالبات بتشكيل أفواج من النازحين للمشاركة في تحرير مناطقهم التي اجتاحها مسلحو تنظيم داعش. في الديوانية قدم مجلس المحافظة طلبا للحصول على دعم من الحكومة الاتحادية لتفويج أبناء النازحين الراغبين بمواجهة مسلحي داعش في مناطقهم. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير زميلنا أحمد الصباغ.
كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة القادسية خضير المياحي عن تقديم الحكومة المحلية مقترحا إلى وزارة الدفاع بتجهيزهم بالسلاح لتشكيل فوج من النازحين القادرين على حمل السلاح وإرسالهم إلى مناطقهم للدفاع عنها.
في اجتماع مجلس محافظة الديوانية اليوم تم تقديم مقترح من قبلنا بأن يكون هناك تفويج للنازحين القادرين على حمل السلاح وإرسالهم إلى محافظتهم للدفاع عنها، لأن هم أعرف بمحافظاتهم من أبناء المحافظات الأخرى، وسيكتم أيضا إرسال وفد إلى رئاسة وزراء وزارة الداخلية بتجهيز محافظة الديوانية بالأسلحة اللازمة للدفاع عن المحافظة.
من جانبهم عدد من النازحين أعربوا عن استعدادهم الكامل للمشاركة وحمل السلاح للدفاع عن أراضيهم وتحريرها والعودة إليها.
شيء أكيد إحنا نكيف هذا الشيء، يعني إحنا أكو واحد ما يحب وطنه مثلا ما يدافع من وطنه، لا بالعكس شلون ما يريدون إحنا موجودين، إيه إن شاء الله مستعدين يعني بقوة إن شاء الله إن شاء الله.
المبادرة حلوة، إيه زين، إذا تشكيل فوج من الناس حين زين، إيه مستعدين، إيه
مستعدين شيل سلاح حتى نحرر وطننا ونرجع أهلنا. نطلب من حكومة المركزية نفتح لنا مركز تدريب نتطوع به.
أما المحلل السياسي رعد البديري فقد وصف هذه الخطوة بالجيدة كونها توجه رسالة مفادها أن جميع أبناء الشعب العراقي هم يد بيد وجسد واحد ولا فرق بين أي محافظة وأخرى.
أعتقد أن الخارطة السياسية في العراق الجديد تحتم على الجميع المشاركة، وبالتالي جميع الفصائل اليوم يعني مدعوة لدعم المؤسسة العسكرية سواء من قوات الحشد الشعبي التي تشكلت بأمر المرجعية أو سواء من أبناء المحافظات النازحة محافظات الوقت والمحافظات الديوانية. لذا ينبغي والزاما أن يشكل فوج من النازحين في المحافظة للدفاع عن مناطقهم التي اجتبها داعش وقوة التكفير والإرهاب، على اعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها. وأيضا هذا يرسل رسالة إلى كل الأطراف المشتركة في التصدي لداعش على أن أبناء المحافظات الغربية ومحافظات الموصل والأنبار وكل المحافظات التي نزح منها النازحون يد واحد وكلمة واحدة.
من الجدير بالذكر أن عدد الذين نزحوا إلى محافظة القادسية من المناطق الشمالية والغربية الساخنة بلغ أكثر من 3000 عائلة نازحة بحسب آخر الإحصاءات الرسمية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين. إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770 4-4-2-5-7-7-0. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الفضاء.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت مصادر أمنية أن قوات كردية استعادت مدينة زمار في شمال العراق وعددا من القرى المحيطة من تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت. صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة بأن الولايات المتحدة تتحرى صحة تقارير إعلامية ذكرت أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الكلور بهجوم ضد قوات الأمن العراقية. ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى من الجنود في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة تم بدعم خارجي. هذا وقد قررت مصر غلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. اشتبك جنود لبنانيون مع مسلحين إسلاميين في مدينة طرابلس لليوم الثاني يوم السبت، وذلك في هجوم على المتشددين المتحصنين في جزء من البلدة القديمة. ذكرت مصادر قبلية أن طائرة أمريكية بدون طيار قتلت 3 أشخاص يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في اليمن يوم الجمعة قرب جبهة قتالهم مع منافسيهم الرئيسيين من جماعة آل حوثيين. أكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن استئناف المقاتلين الإسلاميين أعمال العنف في شمال مالي منذ 3 أشهر مرتبط بصعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. صرح كبير المسؤولين عن مكافحة الكسب غير المشروع في الصين بأن معركة بلاده ضد الفساد المستشري لن تتوقف أبدا. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول سعي تنظيم داعش لتكميم أفواه الصحفيين وترويعهم في المدن التي يحتلها. وفي موضوع آخر، انحسار الهوية الوطنية يساهم في إضعاف مواجهة المتشددين. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنبقى وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. مستمعي الأعزاء، لاحظ إعلاميون أن تنظيم داعش عمل على ترويع الصحفيين واستهدافهم وقتلهم بغية إسكات صوتهم ومنعهم من نقل الحقيقة في المدن التي يفرض سيطرته عليها. هذا التوجه يتفق ومخططات وأهداف التنظيم المتشدد. متابعة من زميلنا رامي أحمد.
كشف مرصد الحريات الصحفية من أنه كان قد حذر قبل سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة داعش في 10 حزيران الماضي وجود مخطط يستهدف 40 صحفيا في المدينة لتصفيتهم. وقال رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي إن التنبيه الذي خرج به المرصد في حينها تعرض لانتقادات من قبل البعض، لكنه أصبح أمرا واقعيا بعد الحوادث المتكررة في الموصل بقتل الصحفيين، مضيفا القول إن غاية داعش من استهداف الصحفيين لاستخدام طريقة جديدة من الترويج.
قبل اجتياح الموصل أصدر مرصد الحريات الصحفية بيانا أكد فيه على وجود قائمة بأسماء 40 صحفيا من مدينة الموصل تحديدا، بالتالي تريد أن تفرغ الموصل من الصحفيين. في حينه جرت انتقادات لاذعة، هنالك العديد منهم غادر العراق في حينه وبعضهم انتقل إلى محافظات أخرى خشية الاستهداف. حصل ما حصل وظهر أن الصحفيين بالفعل مستهدفين، وأن تنظيم داعش يريد تفريغ الموصل لتكون قواعد له ويفرغها الصحفيين لأسباب مرتبطة بنوع الدعاية الإعلامية المضادة، ويريد أن يعتمد على وجهات إعلامية خاصة بالتالي يسرب المعلومات التي يريد.
في السياق ذاته، اعتبر نقيب النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين حالات القتل والاعتداء والخطف التي تعرض لها الصحفيون بالمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة داعش هي لتوجيه الإعلام بالطريقة التي يراها التنظيم مناسبة له، منتقدا ضعف الدور الحكومي في حماية الصحفيين.
الحكومة لم توفر للصحفيين والإعلاميين حتى الحد الأدنى من وسائل الحماية. هناك تقصير واضح وكبير جدا من جانب الدولة تجاه الصحفيين والإعلاميين. المنظمات الإرهابية ترغب في أن تكون رسالتها الدعائية موجهة من نفسها، ولذلك نحن نرى داعش تركز على قضية قطع الرؤوس. هذه طبعا وراءها رسالة تخويف الصحفيون والإعلاميين بشكل عام.
فيما يرى أستاذ قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي أن استهداف الصحفيين في مناطق سيطرة تنظيم الدولة داعش تأتي حذرا وخوفا من الصحفيين.
هي مدى اهتمامه بالإعلام وما يصدر من الإعلام. الحق منصب على الإعلاميين. معنى هذا أن تنظيم داعش هو يستمع للإعلام ويراقب من يتحدث بالإعلام. هناك متابعة إعلامية لهذا التنظيم في كل وسائل الإعلام، ولهذا ربما يحاول من خلال قتل بعض الصحفيين، ربما هي رسالة لتخويف الصحفي لا ينشر شيئا لا يرضى عنه تنظيم داعش.
وأشار الصحفي مهدي العبودي إلى أن الصحفيين في مناطق سيطرة داعش أصبحوا بين نارين، تصفية تنظيم الدولة داعش لهم وضعف الدور الحكومي في تلك المناطق، وهذا سيؤدي إلى قطع حلقة التواصل بين الصحفي والعالم الخارجي بنقل الحقيقة، وهذا ما يريده التنظيم حسب حديثه.
اليوم الصحفيين أصبحوا أمام واقع مر، خصوصا داخل المناطق التي استحوذ عليها داعش. الجانب الحكومي قد يكون ضعيف في هذا المجال. الصحفيين أصبحوا ما بين المطرقة والسندان. داعش يحاول أن يجير جميع ما يمتلك من إمكانيات إعلامية لأجل خدمة فكرهم، لقطع حلقة التواصل ما بين الحكومة العراقية ومفاصل المجتمع الأخرى. فهذه الحملة لأجل نشر أكثر فكرهم ودعاياتهم المغرضة.
رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استغلت التنظيمات المتشددة والإرهابية انحسار الروح المعنوية وضعف التمسك بالهوية الوطنية لتفريق الصف الوطني العراقي وتفتيته والتمكن من النفوذ إلى المجتمعات الصغيرة بحسب معنيين ألقوا باللائمة على القوى السياسية التي غالت بتطرفها وخصوصيتها على حساب الهوية الوطنية. تقرير لزميلنا عماد جاسم.
يتفق المتابعون والسياسيون على أن المرحلة العصيبة التي يمر بها العراق مع وجود تهديد حقيقي للتنظيمات المسلحة على وحدة البلاد ينبغي لها أن تفرض أولويات تسعى لتحقيقها القوى السياسية، تتمثل باتباع آليات منظمة لترسيخ الهوية الوطنية لتكون الضمان لوحدة العراقيين. ويرى عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أن هناك خطر حقيقي متمثل بتنظيم داعش الذي يحاول أن يستثمر تدني الروح المعنوية للعراق في ظل غياب العمل الجاد من قبل القوى السياسية على استنهاض الهوية الوطنية التي من شأنها أن تكون عامل مساهم في رفع الروح المعنوية التي يحتاجها البلد في مواجهة التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون.
هذا أهم خطر يواجه العراق، هي مسألة رفع معنوياتهم بالهوية العراقية. الهوية العراقية يجب أن تكون ضمن برنامج ثقافي وتثقيفي، وأيضا في ضمن برنامج إشعار المواطن بأن الوطن له.
هل القوى السياسية تسعى لذلك؟
لن نستحد هذه الدقيقة أي خطوة بهذا الاتجاه.
أنتم كقوى سياسية؟
والله كقوى سياسية حقا لن تنفع ذلك، لن تلتفت إلى هذه القضية، لا زالت بعيدة عن هذا المعنى وتطرحها بشكل يعني قد يكون مخجل يعني وبسيط جدا. في حاجة ما 100% لأن الروح الوطنية تجمع القوى نحو علم واحد عراقي ونحو وحدة البلد ضد أي خطر.
ويشير عضو ائتلاف القوى الوطنية ضياء المعيني إلى أن الهويات الفرعية في المجتمع العراقي ساهمت في تغييب الهوية الوطنية العراقية، ومن المهم الإسراع بخطوات إصلاحية جادة في عمل الحكومة بمساعدة القوى السياسية الفاعلة لإنقاذ الهوية الوطنية من الإضمحلال وتجنب البلاد ويلات الحروب الأهلية والانقسام أو الاحتلال من قبل الجماعات التكفيرية.
بدأت الهوية الفرعية تعتلو على الهوية الوطنية العامة التي هي تجمع العراقيين جميعا في مفصل واحد، في مهمة واحدة، في مستقبل واحد. هذا ما نعانيه اليوم. فالهوية الفرعية لابد أن تغيب اليوم وتكون الهوية الوطنية هي الهوية العليا.
هل القوى السياسية جادة في هذا الموضوع؟ هل تتخذ خطوات؟
هذا التباطؤ الذي تعيشه القوى السياسية والكتل السياسية يوحي للمواطن العراقي بأنه الكتل السياسية غير جادة وجادة في مصالحها الشخصية والذات. الذاتية. نطالب كل الكتل السياسية من رئيس الوزراء إلى آخر مفصل حكومي بأنه يهتمون بهذا الجانب لتقوية وإزالة الأزمات والتأكيد الهوية الوطنية وجعلها هي الهوية الوطنية العليا التي يطالب بها كل العراقيين.
فيما يعتقد الباحث والمحلل السياسي عصام الفيدي أن من الضروري أن تتعاون القوى السياسية مع النخب المثقفة ووسائل الإعلام لتبني خطاب وطني عبر آليات عمل ممنهجة لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة الحقيقية وتجاوز أخطاء المراحل السابقة.
يعني في هذا المجال يجب يكون استعانة بدول قد مرت بتجارب سابقة حينما كانت تبحث ما يسمى بالحقيقة أو المصالحة الوطنية، وبالتالي ندرك تماما أن المرحلة التي مضت لم يكن مستفيد منها أحد بعينه، وإنما كان ضرر جماعي. ومن هذا الإطار أعتقد أن موضوع الهوية الوطنية يجب أن يمر بعدة مراحل، تارة في موضوع الحوار لأن الحوار يبعدنا عن العنف والإكراه، مرة أخرى أعتقد أن موضوع البيئة الإعلامية الوطنية وهذا للآن لم يوجد، المثقفين منظمات المجتمع المدني سيكون فاعلا من خلال النزول إلى الساحة الجماهيرية وتثقيف الناس.
ألا تجد بأن حراك القوى السياسية نحو أهمية التأكيد على الهوية الوطنية ممكن أن يكون مجدي في هذه المرحلة؟
هذا يكون مجدي إذا استعانوا بالكفاءات والتكنوقراط الحقيقيين الغير المسيسين الذين يبحثون عن رضا الحزب والسلطان أولا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الأعزاء، أدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج من الأجواء العراقية بعد هذا الفاصل.
يا دلال يا دلال يا مدلل قلبي، يا دلال يا دلال الخايف دلال اشقد احبك دلال امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني، اشقد احبك دلال امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني دلال.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم أعزائي المستمعين، وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة زميلنا خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. أناخ قبيل الصبح عيسهم للأستاذ الكبير محمد القبنشي وفرقة الإذاعة العراقية بقيادة الأخوين صالح كمان وداود الكويتي عود ويوسف زعرور الصغير قانون وإبراهيم قزاز تشلو ويعقوب العماري ناي وحسين عبد الله ضابط الإيقاع. ويعود التسجيل النادر إلى الثلاثينات بطريقة الواير البدائية.
وحملوها وسارت بالهوى لبلو، لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا العيس يا حادي العيس عرج كي أودعهم، يا حادي العيس في ترحالك إني على العهد، إني على العهد لم أنقض مودتهم. يا ليت شعري بطول البعد، يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا صحت مظلوم مسقوم سايب خايب يا قلبي لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب الدير بالناقوس منشغل لما علمت بأن القوم قد رحلوا ورائب البير وراهب البير بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل يا راهب الدير يا راهب يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وشكى وأن لي وبكى فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس بالأمس كانوا هنا واليوم واليوم إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا واليوم واليوم اليوم اليوم واليوم قد رحلوا صحت مظلوم مسقوم سايب خايب يا قلبي آه آه
مستمعي الكرام، نحن في الفصل الرابع من فصول المقام العراقي، هو فصل النوى، والمقام الخامس والأخير من هذا الفصل هو مقام الراشدي.
شيء يذكر كما يقولون، فما زال بين المقامات العراقية مقام يسمى مقام تفليش، الذي يغنى حتى اليوم بالشعر التركي، وما زال قلة من قارئي المقامات العراقية يحسنون غناء مقام تفليش هذا بلغته التركية الأصلية دون ما أي تقرير، لا في الشعر الذي يغنى فيه ولا في تحريره وميعناته وتسلمه كما وضعه من ألفه باللغة التركية وهو قارئ المقام رحمة الله شلتاغ، أحد أعلام المقام العراقي المشهور الذي كان قدوة للكثيرين من قراء المقامات العراقية كأحمد زيدان وخليل الرباج وملا عثمان الموصلي وأمين أغا وغيرهم. ولد رحمة الله شلتاغ سنة 1795 ميلادي وتوفي سنة 1870 ميلادية، ولا بد لي أن أذكر إبان الحكم العثماني أو الفارسي في العراق كان نفر من الشعراء لقلة مواهبهم ولنضوب قرائحهم يربعون ويخمشون قصائد من سبقوهم من الشعراء ويطعمونها بالشعر العربي أو التركي أو الفارسي، وهكذا غنى قراء المقام شعرا مذيلا بالفارسية أو التركية أو بكلتا اللغتين معه. بعضهم فعل ذلك للتباهي بقدرته على نظم هذا اللون من الشعر، وبعضهم فعل ذلك بدوافع شخصية بعيدا عن الفن وترضية أو مجاملة لرجال السلطة من الأعاجم بغرض مدحهم وتمجيد حكمهم بالحق وبالباطل نفاقا، ولله في خلقه شؤون. وما علي من بعش لو ذكرت هنا في معرض حديثي عن التزلف للحاكمين، فأقول من المؤمنين بالله تبارك وتعالى من قربوا القرابين له ومن سبحوا ومجدوا وهللوا اسمه، ومن الناس من قدموا مما ملكت أيديهم من مال أو من محاصيل الزراعية للكهنة من رجال الدين في شتى الطوائف الدينية ليتصدقوا عليهم بالبركات، وهكذا فعل المغنون العراقيون في التقرب من رجال السلطة كما فعل سواهم في غير العراق.
أنت البدر والبدر ما قالك بالسماء، أنت البدر والبدر ما قالك بالسماء، يا
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.